بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب وجد زادا ومركوبا صالحين من مثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فالقادر هو الذي معنى يشتمل القدرة على أشياء، منها أولا أنه يمكنه الركوب، يستطيع أن يركب على الراحلة التي يسافر فيها، فإنه إذا لم يستطع لا يجب عليه. لهذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته حجة الإسلام لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال: نعم، حجي عن أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تحج عليه وهو حي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الركوب، فدل على أن القدرة أيضا يدخل فيها مسألة الركوب. إن استطاع الركوب فيجب عليه إن توفرت أيضا الشروط الأخرى، وإن لم يستطع الركوب فإنه معذور، وله أن يوكل إذا كان هذا عدم الركوب مزمنا. أنا عنده مرض مزمن أو عنده لكبر السن لم يستطع، أو عنده مرض كما قلنا مزمن. أما إذا كان مرض عنده مؤقت ممكن أنه يشفى منه، فهذا لا يقال أنه يوكل. مثلا أحيانا بعض الناس يصاب بحادث فتنكسر رجله، أو مثلا شيء من هذه الأمور التي تقعده ما يستطيع أن يركب وكذا، فهذا غالبا يكون مؤقت فلا يوكل مثل هذا، وإنما ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل فيذهب إلى حج بيت الله الحرام. قال: وجد زادا ومركوبا. الزاد هو ما يأخذه معه في طريقه، وكذلك إذا بلغ ذلك المكان عنده زاد، عنده ما يزداد به من الطعام ويأكل، ولا يذهب وهو ليس معه شيء. وقد جاء في قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن عباس: كان بعض أهل اليمن يذهب إلى الحج بدون زاد ويقول: نحن متوكلون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فكثير من الناس يذهب إلى الحج بدون زاد ثم يسأل الناس هناك، وهذا خطأ. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا لم يكن عند المرء زاد فإنه لا يجب عليه الحج، إذا لم يكن عنده زاد لا يجب عليه الحج. قال: زادا ومركوبا. أنا عنده أيضا نفقة المركوب أو مركوبا عنده يأخذه إلى هناك، وهذا عند مشقة المشي. إذا كان مكان بعيد سيكون صعب عليه المشي فيحتاج إلى مركوب. فإن لم يكن عنده مركوبا أو ما عنده المال الذي يركب به فلا يجب عليه، لأن الله عز وجل علق الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقوله هنا زادا ومركوبا صالحين لمثله، أنا عنده زاد يصلح لمثله، أنا أنه يستطيع أن يأكل مثل هذا الشيء. أما إن كان ليس من أكله هذا الشيء ولا يحبه، عنده زاد لكنه هذا الزاد غالبا أنه لا يأكله أو لا يحب أكله، فهذا أيضا معذور. وأيضا المركوب صالح لمثله أن يستطيع أن يركب فيه، مثلا بعضهم لا يستطيع أن يثبت على الخيل، عنده خيل ما عنده شيء، فهنا لا يجب عليه أن يذهب لأنه لا يثبت على الخيل. أو مثلا الآن ما عنده نفقة الباصات، هل نقول له خذ بعيرا واذهب به؟ لا، ما تعود على البعير، على ركوب البعير، ولا تعود على ركوب الحمر، أنا يكون صعب عليه، فمثل هذا يعتبر أيضا معذور حتى يسر الله عز وجل له مركوبا صالحا. قال بعد قضاء الواجبات، معنى التي وجبت عليه، مثلا الديون، مثل أيضا نفقة الأهل، أنا لا يترك أهله بدون نفقة وبدون طعام ويذهب، لابد أن يكون هناك نفقة لهم، أو مثلا يوكل من ينفق عليهم أو من يتبرع للنفقة عليهم، وكل ذلك جائز. المهم أنه تكون عنده قضاء لواجباته التي عليه، أو مثلا يستحل من أهلها، ليس المراد أنه لابد أن يقضيها، فقد يكون ما عنده قضاءها، يستحلل من أهلها لهذا هذه الواجبات أو الحوائج التي قد وجبت عليه، مثلا دين قد حل أو رهن يجب أن يفكه، أو كذلك غيرها من الحقوق التي تكون بين الناس، فإنه إن حل العجل وحل الواجب فهنا إما أنه يؤدي معنى إن كان معه، أو يتحلل من صاحبه على أنه يقول له أنا سأذهب إلى الحج ومثلا يوكل، يجعل له ضامنا، يقول مثلا إن قدر الله علي لم أرجع عندك فلان، وأريد أيضا أن تؤجل هذا الدين علي حتى أرجع، هذا لا بأس إن وافق صاحب هذا الواجب، وإلا ضمنه وأتى به له. قال والنفقات الشرعية، أيضا النفقات الشرعية مثل النفقة الواجبة، خاصة النفقات الواجبة، نفقة على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين، فهذه من النفقات الواجبة التي معنى إن وجبت عليه يجب أنه يوفرها قبل أن يذهب أو يوكل من يوفرها لهم. والحوائج الأصلية، حوائج الأصلية مثلا مسكن، لابد أن يضع أهله في مسكن آمن ويسكنهم فيه. أما إذا تركهم بدون مسكن، مثلا عندهم إيجار لكن سينتهي بعد شهر أو بعد أو نهاية هذا الشهر وهو يتركهم ويذهب، هذا خطأ. أنا كيف سيترك أهله في الشارع وفي كذا؟ فالمهم أنه لابد أن يوفر هذه الأشياء، فلا يجب عليه الحج إلا إذا تحلل من هذه الأشياء. والمراد هنا أن هذه الأشياء ليست مانعة من الحج. أنا مثل ما يحسبها بعض الناس، يقول له لا، يقول لا لابد تسدد دينك، ما يجوز الحج وأنت عليك دين. أنا بعضهم يحسب هكذا، ليس كذلك. أنا ليس أنه لا يجوز الحج أو لا يجوز العمرة إذا كان عندك دين، لا، المراد أنك تتحلل من هذه الأمور. أنا تكون عندك مخرج من هذه الأمور. أما أنك تذهب وهي عليك فهذا لا يجب أصلا عليك الحج ما دام أنك عندك هذه الأمور. هذه النفقة التي ستنفقها في الحج أو في العمرة، فالواجب أنك تنفقها في هذه الأمور التي وجبت عليك. لكن كما قلنا، إذا كان الإنسان أخرج نفسه من هذه الأمور وتحلل من أصحابها، أو وضع من يقوم بمثل هذه الشؤون، فهذا يعتبر قادرا. وليس كما قلنا أن الديون تمنع من الحج. أنا مثل ما هو مشتهر عند الناس، يقولون إذا كان عندك ديون لا يجوز الحج، ليس كذلك كما قلنا. فالدين لا يمنع من الحج، حتى لو مثلا عنده هذه الحقوق وذهب بدون أن يستسمح من أهلها، فهل حجه باطل؟ لا. لكن هذه الأمور الآن التي يذكرها المؤلف أنها تسقط الوجوب، تسقط الوجوب على العبد. لكن لو ذهب مثلا وعنده هذه الأشياء فهو قد يأثم في بعضها، يعني يكون آثم في بعضها، لكن حجه صحيح وعمرته صحيحة. وإنما هذه الأشياء تسقط الوجوب، تسقط الوجوب على العبد أنه يذهب إلى هذا. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزى عنه وإن عوفي بعد الإحرام. مسألة العجز أيضا ما ذكرنا، ففيه جواز الوكاء النيابة إذا عجز عن الحج لكبر سنه. وغالبا إذا كان لكبر سنه ما يرجى أنه يستطيع، لكن إذا كان لكبر سنه لكن عدم استطاعته ليس لكبر السن، وإنما لمرض أصابه، فهنا إن كان هذا المرض ليس مزمنا فإنه ينتظر حتى يشفى فيذهب بعد ذلك إلى الحج. وإن كان ليس مزمنا، وإن كان هذا الحج أو هذا المرض ليس مزمنا، فإنه لابد أن لا يوكل. فإذا ذهب منه هذا المرض ذهب إلى الحج. وكذلك أيضا إذا كان مزمنا لكن شفاه الله، أنا عرف مرض مزمنا مثلا أصابه شلل غالبا الشلل لا يذهب، قد يخف لكنه لا يذهب، وأخذ مثلا رجله أو كذا ما يستطيع المشي، ما يستطيع الركوب، فهذا يعذر ولو وكل ما في شيء، لكن إذا شفاه الله عز وجل فإنه يجب عليه، وإن وكل أجزأه ذلك، إن وكل على أنه مرض مزمن ثم شفاه الله فأجزأه ذلك. قال: ويشترط بوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها أو من تحرم عليه من على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. طيب، الآن قال: واشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحج المرأة إلا ومعها ذي محرم منها، هذا في لفظ البخاري، وجاء في اللفظ المشهور: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها أو زوج، كما جاء أيضا في رواية ذي محرم أو زوج. أنا هل الزوج محرم؟ محرم الزوج أو ليس محرم؟
محرم
مؤقت أنا وقت زواجي. هو محرم، لكن محرم تقول إيش جزئي، هو أصلا المحرم إيش المحرم الذي تحرم، يحرم عليها زواجه، معنى أن تتزوجه أو يتزوجها، هذا المحرم. وكذلك أيضا الشق الآخر أنه يجوز له أن يدخل عليها ويختلي بها وتساء، وأيضا يرى بعض الأشياء التي لا يراها غيره. لكن الزوج الآن، الزوج لا شك أنه يرى منها ما لا يراه غيره، فهو من هذه الحيثية صار محرما، لكن لأنه معنى هو زوجها أجاز له الشرع أنه يتزوج مثل هذه المرأة، فهي ليست محرم له، معنى محرمة الزواج. فمن هذا الأمر فتجدهم يفصلون الزوج كما جاء في الحديث: ذي محرم أو زوج، أو زوج. طيب، فإذا كان معها محرم، قال: أن أو من تحرم عليه على التأبيد. على التأبيد هم الذين جاءوا في الآية قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وأيضا معنى السبع من النسب: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء السبع، وما تفرع منها، معنى أقصد ما مثلا الأم وما على والبنت وما سفل، وكذلك أبناء الإخوة، أنا بنت الأخ وبنت وبنت بنته وهكذا وما نزل، وكذلك بنت الأخت وما نزل. طيب، هؤلاء سبع نساء، الأصل سبع، هذا من نسب، وسبع يعتبر من الرضاع مثلهن، وأربع من المصاهرة، أربع من المصاهرة. الله عز وجل ذكر وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وواحدة قبل وهي قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هي أربع: زوجة الأب وأم الزوجة والربيبة على خلاف هل يشترط الحجر أو لا يشترط الحجر، فجمهور أهل العلم على أنه لا يشترط الحجر، وكذلك أيضا حليلة الزوج، حليلة الابن أي زوجة الابن، سواء كان الابن المباشر أو ليس مباشرا، معنى مثلا الجد، وسواء كان الجد من الأب أو من الأم، معنى إذا كان الإنسان تزوج امرأة فجده من أبيه أو من أمه يعتبر محرم لهذه المرأة، وهؤلاء كلهم على التأبيد. أنا 14 و18 هذا الأصلي معناه، ثم تتفرع أيضا منها فروع: سبع من النسب، سبع من النسب، وسبع من الرضاع وهو المراد به السبب المباح، وسبب أيضا من أربع من المصاهرة. واختلفوا هناك في مسألة الرضاع مع المصاهرة، هل يحرم مثل المصاهرة مثلا أم الزوجة من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع، وهكذا، هل يحرم؟ الجمهور على أنه يحرم، بل بعضهم ادعى الإجماع فيها، ولم يذكر عن أحد أنه خالف إلا خالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المعاصرين كذلك على أن هذا لم يأتي في القرآن، وهذا صحيح، ما ليس هناك دليل أبدا يدل على أن المصاهرة تدخل فيها الرضاع، معنى ما يحرم من المصاهرة يحرم من الرضاع. الحديث جاء في النسب، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، وما حرم من الولادة حرم من الرضاع. وأما دخول المصاهرة مثل النسب فهذا يحتاج إلى دليل، وأما استدلالهم مثلا بقول الله عز وجل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قالوا أن الله عز وجل قارن بين النسب والمصاهرة، لكن هذا لا دليل فيه، فقط أراد الله عز وجل أن يبين أن الناس يرتبطون إما بسبب، وإما أقصد إما بسبب النسب وإما بسبب المصاهرة، فجعله نسبا وصهرا. فالمهم أن المحرم يكون منها يكون لابد يكون على التأبيد، وأما المحرم المؤقت لا يصلح، المحرم المؤقت مثل زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، فهذا محرم مؤقت، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، المحصنات هن المتزوجات ذات الزوج، أيضا يحرم على المرء أنه يتزوجها، لكن لا يجوز له أن يخلو بها أو أن تكشف له شيء من ما حرم الله عز وجل. فهذا المراد من قوله على التأبيد. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، من لزمه حج ولم يحج، معنى حج وعمرة، لزماه لكنه لم يحج. فهنا قال يجب أن يخرج من تركته ولو لم يوصي. وهذا المشهور عند أحمد وهو قول الشافعي أنه يجب وإن لم يوصي. وجاء عن بعض العلماء أنه لا يجب إلا إذا أوصى، هو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يجب إلا إذا أوصى، وأما إذا لم يوصي لا يجب. لكن من باب الاستحباب حتى يوفى أمره. فإن كان هو الذي فرط فهو آثم، وهذا أيضا حصل أيضا خلاف حتى بين الشافعية والحنابلة، إذا فرط هل يجب عليه؟ أنا عنده أموال الآن، تجد أناس في جدة، أنا هذا شيء عجيب، في جدة، في الدمام، في الرياض، أنا سنوات كثيرة، بل هم مواطنون مثلا ولم يذهب إلى الحج، وناس مثلا في جدة معنا مسافر نصف ساعة ولا يذهب إلى الحج، أنا شيء عجيب. مرة نزلنا عند رجل هو يعتبر مواطن سعودي وجالس في جدة، وأخذنا احنا بالسيارة إلى الحج، وقال عادنا ما حجت. قال والله شيء عجيب هذا، أنا كيف حج قريب؟ قال ما أستطيع، عمل مدري إيش عمل، حتى في أيام الحج، أيام الحج إجازة، لكن سبحان الله بعضهم قلوبهم مغلقة، معنى الحج قريبهم ممكن أنه يحج حتى كل سنة. وصحيح أنه ليس دائما في جدة، معنى هو من شروره، لكن هذا قريب، لكن أكثر وقته يكون في جدة. المهم أن مثل هذا مفرط لا شك ولا ريب، يستطيع أنه يذهب إلى الحج والحج قريبه لكن يفرط، فهل مثل هذا يقضى عنه؟ أيضا خلاف بين عند الحنابلة وغيره، على أنه بعضهم يقول لا يجب أن يحج عن مثل هذا لأنه هو الذي فرط وتعمد التفريط، أنا تعمد عدم الذهاب، فمثل هذا لا يسد، ولا أيضا كذلك يعذر إن حج عنه لأنه تعمد الترك. وأما مثلا من عنده لكنه لم تتهيأ له الأمور، أو أراد أن يذهب لكن منع مثلا، أو أراد أن يذهب على أساس أنه تهيأت له الأمور وأراد أن يذهب فوافته المنية ومات، مثل هؤلاء لا شك أنه لا بأس أنه معنى يوكل عليه، معنى يحج لهم إذا كانوا تركوا من الترك من مالهم ما يحج به. لكن الأفضل والأولى أنه يحج له من تركته حتى ولو فرط، يحج له من تركته وإن لم يوصي. لكن هل هو واجب؟ كما قلنا جمهور أهل العلم يقولون واجب وإن لم يوصي. لأنه فرض وجب عليه في حياته، فلما مات وترك ما يؤدى به هذا الفرض فإنه يجب أن يؤدى. وليس هناك دليل إلا هذا التعليل، والأصل أن هذا المال الذي تركه ليس هو ماله، وإنما هو مال الورثة. لكن أهل العلم من ناحية يقولون أنه الأصل أنه ماله وجبت فيه الزكاة، وجب فيه الحج مثل الزكاة. يعني لو كان مثلا إنسان عنده مال ووجبت فيه الزكاة ومرض ومات، مثلا إنسان يخرج زكاته في رمضان، قبل رمضان مرض وأدخل في غيبوبة مثلا ثم مات بعدها، فهنا هل يخرج من هذا المال الزكاة؟ نعم يجب أن يخرج من هذا المال الزكاة. لماذا؟ لأنها قد وجبت في هذا المال، قد وجبت فيه المال. قال وأيضا الحج هنا مثله ولا فرق، ما دام أنه قد وجبت وجب الحج في هذا في المال فهنا يجب. وهذا ينبني على مسألة أخرى، مسألة الآن الحج ليس مثل الزكاة، الزكاة تجب في الفور، معنى متى ما جاء وقتها واجب أن يخرجها، لكن الحج لا يجب على الفور عند الشافعي وغيره، فعنده مهلة أنه يتأخر، عنده مهلة أنه يتأخر، فلهذا فهو لا يقاس بالزكاة. لكن كما قلنا الأولى أن الإنسان يخرج معنى من تركة الميت حجة له، إذا كان التركة فيها هذا المال، إذا كان فيها هذا المال. أما إذا لم يكن فيها هذا المال، مثلا عنده مال قليل ما يؤديه إلى الحج ولا العمرة الواجبة، فهنا يعطى الورثة، لأنه لا هذا المال ما سيؤديه إلى حج أو عمرة، فهنا يقال أنه لم يجب عليه، فما دام أنه لم يجب عليه فلا يخرج من ماله. طيب قال باب المواقيت، أخذ قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل النجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيره، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه مواقيت الحج المكانية والزمانية، الحج له مواقيت زمانية ومكانية. المكانية هذه المواقيت التي أقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الميقات ماذا يفعل فيه؟ أنه يحرم، مكان الإحرام هو الميقات، معنى أول مبدأ الحج هو الميقات، يبدأ يحرم من الميقات ثم يذهب إلى العمرة أو إلى بيت الله الحرام. وقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة التي تسمى آبار علي، وهي ميقات أهل المدينة، ويستحب فيها ركعتين، أنا في المدينة أو في ذي الحليفة يستحب، وأما في غيرها لم يأتي دليل على الاستحباب، أنا في غيرها من المواقيت لم يأتي دليل على الاستحباب. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة، ومعنى ذلك أنه يصلى في المواقيت، لكن ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمر، أمره الله عز وجل أن يصلي في ذلك الوادي، وجاء في البخاري في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق هو وادي ذو الحليفة، لكن المسجد على ربوة، الوادي الذي تحته هو وادي العقيق. قال جاءه جبريل وقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وتقول حج في عمرة أو عمرة في حجة عمرة في حجة. أن الوادي هذا الذي أمره النبي الله عز وجل أن يصلي فيه هو وادي العقيق وهو ذو الحليفة. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأمر الله له أن يصلي. فلهذا قال بعض أهل العلم أن الصلاة في ذو الحليفة هي تستحب، أما ركعتين في غيرها ممكن أن الإنسان يركع لأجل أنه توضأ مثلا أو دخل المسجد لا بأس، لكن ليست مستحبة له مثلا ولو لم يفعل ما في شيء. أنا إذا كان مستعجل مثلا يتوضأ في ذو الحليفة في الميقات ويحرم مثلا إذا جاء إلى السيل الكبير قرن الثعالب أو قرن المنازل، أقصد بعضهم يقول هو نفسه قرن الثعالب، بعضهم يقول قرن الثعالب بعده، وكلاهما في الطائف يعني قرب الطائف. فالسيل الكبير مثلا جاء وهو مستعجل توضأ واغتسل وأحرم وذهب، هذا ما في شيء. إن دخل المسجد مثلا أو أراد أن يصلي ركعتي وضوء ما في شيء. طيب قالوا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة الآن في الطريق قبل جدة، الجحفة، وتجد الآن الناس ما يحرمون من الجحفة لأن الجحفة هذه قرية مكان سيل، اجتحفها السيل دائما وقت أماكن سيول، فأكثر الناس صعدوا، والميقات أيضا كذلك في منطقة تسمى رابغ، منطقة تسمى رابغ، فالميقات الآن فيها، لكن ليس مثل الأول أنه ميقات أهل الشام وميقات أهل المغرب، ميقات هؤلاء الآن أكثر هؤلاء إما يحرمون من ذي الحليفة غالبا لأنهم يأتون إلى المدينة، ومنهم من يحرم من جدة الذين يأتون عبر السفن، يأتون في إلى جدة ولا يمرون بميقات فيحرمون من جدة، على أن ليس أن جدة ميقاتا وإنما هي في مقام الميقات. ومنهم من يحرم في البحر، يعني يحادي شيء من المواقيت مثل الجحفة فيحرم منها، الذين يأتون مثلا من مصر أقصد من الشام في البحر سيحادون الجحفة لأن الجحفة أيضا قريب الساحل. وإذا من جاء مثلا من السودان أو من مصر غالبا سيأتي إلى جدة فيحرم من جدة، وليس كما قلنا أن جدة ميقات حرام كما يظنه كثير من الناس. الآن كثير من الناس يقول لك أنا سأحرم من جدة، يظن أن جدة ميقات، لا جدة ليس ميقات. بعضهم مثلا يذهب يمر على الميقات، يمر على المواقيت ويذهب إلى جدة، يجلس يومين في جدة ويحرم من جدة، لا هذا ما ليس صحيحا، لابد أن يرجع إلى الميقات، إما يلملم أو يذهب إلى الجحفة أو المهم يذهب إلى ميقات ثم يحرم من ذلك الميقات. معنى بعضهم يدخل جدة بدون إحرام، أنا يقول لك أنا سأجلس في جدة أياما، فهذا أيضا كما قلنا خطأ لأنه ليس من أهل جدة. أهل من كان مقيما في جدة أو من أهلها هذا يجوز له أن يحرم من جدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دون هذه المواقيت فمحله من حيث أحرم، ومعنى قال من كان دون هذه المواقيت، جدة تعتبر دون المواقيت، فمهله من حيث أحرم. إذا كان من 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 مكان هو دون المواقيت مثلا كما قلنا أهل جدة، مثلا أهل من؟ أهل الطائف، لكن أهل الطائف يحرمون الآن من مكان يقال له إيش الوادي وكذا، وإن كان هذا المكان ليس من أماكن الإحرام، لكن أجازه العلماء لأن الطائف تعتبر معنى أهل الطائف يعتبرون مهلهم من الطائف، مهلهم من الطائف، لكن تجد يجتمعون في هذا الميقات ثم يذهبون يهلون من ذلك الميقات، معنى من هذا الذي أقتوه. قال أهل اليمن من يلملم، الآن يلملم بعيد عند الخط، الآن منطقة تسمى السعدية، فالناس يحرمون من السعدية وليس من يلملم، هذا غالب أهل اليمن، لكن الآن لما فتحوا هذه الطريق طريق رنية وسلطانة وكذا، معنى طريق الوديعة، صارت طريق الساحل بعيدة، ممكن يمر الإنسان لكن بعيدة تكون عليه، لكن لما كان الناس يدخلون من الحرض طريق الساحل تكون قريبة عليه، طريق الساحل معناه طريق عسير نجران، فهذه طريق الساحل يأتون إلى يلملم، أقرب الميقات لهم يلملم، لكن الآن هذه الطريقة التي يمشونها طريق رنية وسلطانة أقرب لهم الطائف، أنا السيل كبير، لأنه لو مثلا لو أرادوا الطريق الساحل سيذهبون إلى نجران، ومن نجران إلى جيزان، من نجران إلى جيزان، بعدين سيسلكون طريق الساحل، ستكون بعيدة جدا، لكن طريق الطائف هنا أقرب طريق السيل الكبير، فالآن تجد أكثر اليمنيين بسبب أن الميقات أو المنفذ الوديعة يحرمون من السيل الكبير. طيب، قال وأهل نجد قرن، أي قرن المنازل وهو السيل الكبير، وأهل المشرق ذات عرق، واختلفوا من الذي أقت ذات عرق، هل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عمر، أنا جاء اختلاف الأحاديث هل الذي أقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن عمر اجتهد فأصاب توقيت النبي، معنى أصاب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال من حج من أهل مكة، أو قال وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، أنا ليست اشتراط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ذو الحليفة لابد أهل المدينة الذين يحرمون، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن حج من غير أهلهن، هن لهن، هذه اليمن للملم، المدينة ذو الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وكل من مر بميقات يحرم منه، لو مثلا مر من ميقات وأحرم ثم مر من ميقات آخر لا يلزمه الإحرام مرة أخرى، مثلا الآن الذين يحرمون من المدينة فيمرون طريق جدة، يمرون قريب رابغ، قريب الجحفة، لكنهم ليس عليهم إحرام إلى الجحفة، إنما خلاص قد أحرموا في ذي الحليفة، لو أن إنسان مثلا قال أنا سأحرم من الجحفة لا بأس، أنا أحيانا من ذي الحليفة يكون بعيد، أنا أبعد المواقيت هو ميقات ذي الحليفة، معنا من مكة، وأقربها يلملم مع أيضا السيل الكبير متقاربات، فالمهم أنه إذا أحرم من ميقات لا يلزمه الإحرام من ميقات الآخر، وإن ترك ومر على ميقات إلى ميقات آخر لا بأس. قال ومن حج من أهل مكة فمنها، حتى أهل مكة من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مهل أهل مكة منين؟ من مكة نفسها، يهلون مكة. واتفق العلماء على أن حج أهل مكة يكون هلالهم من مكة، ما يلزمهم أنهم يذهبون إلى حل، أنا يحجون من مكة ويعتمرون مكة، لكن اتفق العلماء على الحج. لكن العمرة اختلفوا فيها، هل على أهل مكة عمرة؟ أنا هل على المكي عمرة؟ فحصل خلاف بين العلم. شيخ الإسلام يؤيد أنه ليس عليه عمرة، لماذا؟ لأنه من أهل البيت، والعمرة هذه زيارة، العمرة هذه زيارة، فأهل البيت هم كيف يزورونه وهم أهله. واستدل أيضا بهذا الحديث حتى أهل مكة من مكة، قال محلهم مكة ليس معهم مكان يهلون منه، ولا يلزمهم أيضا الخروج إلى التحلل، وإنما يلزم من لم يكن من أهلها أو هاجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، لكنه لما هاجر صار ليس من أهلها، ولهذا لما جاء مكة لم يحرم من مكة واعتمر، لا، لما خرج إلى حنين رجع من حنين وأحرم في الجعرانة، أحرم الجعرانة ودخل بعمره. وكذلك أيضا في ذو الحليفة أحرم من ذو الحليفة لكنه لم يدخل ومنع عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر أن أهل مكة اختلف الناس فيهم، لكن لو قيل مثلا أن لهم عمرة هل يخرجون إلى الحل؟ صحيح أنه لم يأتي ذلك. وهنا قول المؤلف ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. الحل معناه ليس في الحرم، يخرج من الحرم، معناه لا يحسب الإنسان مثلا أن التنعيم حل فقط أو الجعران حل فقط، لا، الحل كل ما هو بعد الحرم، سواء كان التنعيم، سواء كان مثلا الشرائع الآن ذي الحليفة، لأن الشرائع أو ذي الحليفة هذه نص فيها في الحرم أو بعضها في الحرم وبعضها في الحل، فيخرج إلى الحل. هذا يقول على المكي، والصحيح أن المكي لا دليل على أنه يخرج للحج إلى الحل. وأما فعل عائشة رضي الله عنها أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج للحل، هذا لمن ليس من أهل مكة. عائشة لا شك أنها من أهل مكة لكنها هاجرت، والمهاجر لا يصبح من أهلها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر من مكة أن لا يجلس فيها أكثر من 3 أيام بعد عمرته أو بعد حجه أو بعد عمرته، فلا يجلس فيها أكثر من 3 أيام لأنه هاجر. هذا متى؟ في عمرة القضية، لما جاء في عمرة القضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا من مكة الذين هاجروا منها. لهذا مرض سعد لكن خرج، ومرض سعد بن إياس وتوفي فيها، وتأخر ثم توفي، لهذا قال لكن البائس سعد بن إياس. طيب، فصحيح أنه أن المكي لا يخرج للحل. إن قلنا أن له عمرة يحرم من مكة، وإما الذي وأما الذي يخرج من الحل هو غير المقيم، أنا الذي جاءها أياما يجلس فيها فهذا يخرج للحل. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأماكن الزمانية أو المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية هو مواقيت بالأشهر، والمراد أنه ميقات زماني للحج، المراد أنه يجوز أن يجعل عمرة الحج فيها. أنا لو جاء مثلا في من رمضان واعتمر وقال هذه عمرة حجي خلاص أجلس في الحرم، لا ما تجزئه، لابد إذا أراد أن يحج يخرج إلى الميقات. أنا بعض الناس تجدون يقول خلاص أنا جالس في الحرم وما سأتحرك، يجلس من رمضان إلى الحج، هذا ليس صحيحا، لابد أن يخرج إلى الحل إلى الميقات ويحرم من الميقات. لكن إذا جاء في شوال، أنا جاء بعد رمضان في شوال وأحرم من شيء من المواقيت، فهنا لا بأس أنه يجلس إلى الحج في مكة إن كان حجها تمتعا أو قارنا أو مفردا، فإنه يجلس إلى أن يأتي وقت الحج. فهذا فائدة المواقيت الزمانية، أنه يجوز له أن يحج أو أن يعتمر فيها. ولهذا قال وعشر من ذي الحجة إلى يوم النحر، لأنه إذا أصبح يوم النحر خلاص انتهى وقت الحج، إذا أصبح يوم النحر انتهى وقت الحج، فلا تصلح العمرة. أنا لو أراد مثلا يعتمر للحج، الحج هو انتهى وقته، كيف سيعتمر للحج؟ فلهذا قالوا إلى عشر من ذي الحجة. ومن نظر إلى أن الحج يمتد إلى آخر الشهر فذكر الشهر كله، معنى قول جمهور أهل العلم أن الحج يمتد إلى آخر الشهر، مثلا لو كان امرأة حائض لم تطف بالبيت فيجوز لها أن تتأخر إلى آخر الشهر، تطوف بعد في آخر الشهر، أو إنسان كان عنده عذر مريض وكذا ما يستطيع أن يزاحم فأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر أو بعدها بعد الحج، لا بأس أنه يحج يطوف في ذلك الوقت. فلهذا بعضهم بسبب هذا أدخل الشهر كله شهر ذي الحجة، ومنهم من جعله في وقت الإمكان فقط، وقت الإمكان إلى صباح العاشرة، إذا جاء بعد صباح العاشرة خلاص انتهى وقت الحج، أنا انتهى الوقوف بعرفة. لو جاء مثلا في صبح يوم العاشر وقال أريد حج، ولا خلاص الحج هذا ليس صحيحا، خلاص انتهى وقت الحج. إذا لم يدرك المرء يوم عرفة سواء كان في الليل أو في النهار فحجه خلاص انتهى، ما فيه له حج. وهذا جاء في حديث عروة بن المضرس عند أحمد والسنن، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، جاءه وهو يصلي في مزدلفة، فقال يا رسول الله قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وسرت من حبل إلى حبل، أنا جبل إلى جبل، حتى جئتك فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف في عرفة ساعة من نهار أو ليل ثم صلى هذه الصلاة معنا فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه. فلا بد أن يقف ساعة من ليل أو نهار، وليلة عرفة بعدها، معنى الغالب أن الليلة تكون قبل اليوم، لكن عرفة جعلها الله عز وجل يومها أو ليلتها بعدها. فلهذا من وقف في عرفة من ليل أو نهار، يعني لو جاء حتى مثلا إلى قرب الفجر في اليوم العاشر قبل أن يدخل الفجر وجاء ودخل عرفة وخرج، هذا يعتبر حج صحيح. فهذا المراد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.